أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في شروط صلاة الجماعة، ووصل بنا الكلام فعلا إلى قوله الشرط السابع: ألا ينفصل الإمام عن المأموم إذا كان الإمام رجلا بحائل يمنع عن مشاهدته، بل مطلق الحائل وإن لم يمنع عنها كالزجاج. من جملة ما يشترط في صلاة الجماعة ألا يكون هنالك فاصل بين الإمام والمأموم إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان مرء لا يضر الفاصل كما يأتي. لا، إذا كان المأموم رجلا فإنه يشترط في صدق الجماعة وترتب آثار صلاة الجماعة ألا يكون هنالك فاصل بينه بين المأموم وبين الإمام، أو ألا يكون كذلك فاصل بين المأموم ومأموم آخر هو الذي يكون سبب في اتصاله بالإمام، كذلك ألا يكون هنالك حاجة، ألا يكون هنالك فاصل، ألا يكون هنالك حائل مطلقا، سواء هذا الحائل كان شفافا بمعنى أنه يمكن رؤية من خلفه أو لم يكن كذلك. على كل حال أن هذا يمنع من صدق صلاة الجماعة. قال: ألا ينفصل الإمام عن المأموم إذا كان المأموم رجلا بحائل، يعني هذا شنو؟ إذا وجد الحائل، إذا وجد الحائل تحقق الانفصال، وإذا تحقق انفصال المأموم عن الإمام بعد ما تصدق الجماعة، فحينئذ لا تصدق صلاة الجماعة. قال: بحائل يمنع عن مشاهدته، مشاهدة الإمام، بل مطلق الحائل حتى وإن لم يكن يمنع عن المشاهدة بأن كان شفافا كالزجاج أيضا، بالتالي هذا بالتالي شنو؟ يحقق الانفصال بين المأموم والإمام، وإذا تحقق الانفصال بينهما حينئذ ماذا؟ لا تصدق صلاة الجماعة. وكذا، يعني ألا يفصل فاصل، وكذا ألا يفصل فاصل بين بعض المأمومين مع الآخر، لكن هذا الآخر بمن موصوف؟ موصوف بأنه ممن يكون واسطة في اتصال المأموم بالإمام. المأمومين هسه أنا بالتالي مأموم، تارة أنا أكون خلف الإمام في الصف الأول، وتارة أكون عن يمينه، عن يمين الإمام، وتارة أكون عن شمال الإمام. إذا كنت خلفه أنا بعد أتصل به مباشرة، وإذا كنت عن يميني أنا أحتاج إلى واسطة في الاتصال به، إذا كنت على الشمال أيضا أحتاج واسطة للاتصال به، وكذا الكلام في بقية الصفوف، الصف الثاني الثالث إلى آخره، كل مأموم يحتاج إلى واسطة للاتصال بإمام الجماعة. فهنا نقول، يقول السيد هنا ألا يوجد فاصل، اعتبار عدم الفاصلية وعدم الحائلية من جهتين، من جهة المأموم بالإمام ألا يكون هنالك فاصل، ألا يكون هنالك حائل، ومن جهة المأموم بالمأموم الذي يكون هو واسطة في الاتصال به بالإمام. أنا كمأموم اللي أقف وراء الإمام ما يحتاج لواسطة، لكن الذي على يمينه أو على شماله أو من كان في سائر الصفوف ماذا يحتاج؟ يحتاج كي يتصل بالإمام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى واسطة. هذه الواسطة لابد، يعني مأموم آخر لابد ألا يفصل هذا المأموم عن المأموم الذي هو واسطة في الاتصال، ألا يفصل حائل. فإذا فصل الحائل بين هذين المأمومين، المأموم الأول والمأموم الثاني الذي هو واسطة في الاتصال، فإن ذلك ماذا؟ يؤدي إلى انفصال ذلك المأموم اللي هو متصل بهذا المأموم الذي بينه، اللي هو واسطة في الاتصال الذي بينهما حائل، هذا يؤدي إلى الانفصال وبالتالي عدم صدق صلاة الجماعة. قال: وكذا يعني لا يفصل فاصل بين بعض المأمومين مع الآخر، لكن يا آخر مقيد موصوف ممن يكون واسطة في اتصال. أما إذا لم يكن واسطة في الاتصال خلي ليكن بيني وبينه حائل. أنا ما مت أنا 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 لست هو سبب اتصالي بالجماعة، ليس هو الواسطة في اتصالي بالجماعة، ليكن بيني وبينه حائل. المهم أن لا يكون بيني وبين الإمام حائلا لو كنت ماذا اتصال بالإمام بشكل مباشر. أما إذا كان اتصالي بالإمام بالواسطة، هاي الواسطة أن لا يكون بيني وبينها حائل. أما إذا كان هنالك مأموم لا يعد واسطة في الاتصال، بعد خلي يكون بينه وبين حائل. شنو هو ربما يحتاجني أنا في الاتصال، لكن أنا ما أحتاجه في الاتصال. فالذي يكون بالتعليم هو سبب الاتصال من المأمومين لابد أن يكون ماذا؟ أن لا يكون بينه وبين الآخرين فاصل. قال ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه. الذي يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام، يعني بمعنى أنه آني على يمين الإمام، شلون أتصل بالإمام إذا على يمين أمامي ماكو أحد؟ فراح يصير إذا كنت على يمين الإمام راح يصير اتصالي على ماذا؟ اتصالي على جهة الشمال، وإذا كنت على شمال الإمام اتصالي راح يكون على جهة اليمين بالمأموم اللي على يميني. آني على يمين الإمام اتصالي بالمأموم اللي واقف وين؟ على يساري. وإذا كنت على يسار الإمام اتصالي وين راح يصير؟ بالمأموم الذي يكون عن يمين. فهذا ألا يكون بيني وبينه فاصل. قال أو قدامه، هذا إذا كان في بقية الصفوف الاتصال يكون عن طريق ماذا؟ الشخص اللي أمامه على سبيل المثال. إذا لم يكن في صفه من يتصل به، هذا الاتصال يكون بالمأموم الذي قدامه الذي أمامه إذا لم يكن على يمينه أو على شماله أحد. الشرط الثامن من الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، ولا بأس بالمقدار اليسير الذي لا يعد علوا عرفا، كما لا بأس بالعلو التسريحي اللي هو التدريجي إذا لم ينافي صدقا بساط الأرض عرفا، وإلا فلا بد من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلى آخره. موقف الإمام بمعنى المكان اللي بالتالي يؤدي فيه الإمام الصلاة، هذا المكان يعبر عنه بموقف الإمام. يشترط في صدق صلاة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. فهسن أن عرفنا شنو المراد من الموقف، المكان الذي يؤدى فيه الصلاة سواء الإمام أو المأموم. أن ما يصير موقف الإمام يعني أن الإمام يقف على أرض بالتالي هو يركع بيها ويسجد بيها إلى آخره، أعلى من ماذا؟ أعلى من الأرض التي يقف عليها المأموم. لذلك الأحبة يلاحظون أنه محاريب الصلاة عادة تكون ماذا؟ منخفضة، حتى بالتالي إذا كانت منبسطة ما في مشكلة، لكن لكي نقطع بتحقق ماذا؟ صدق صلاة الجماعة عادة تكون منخفضة. فالمشكلة وين تصير؟ وبالتالي يؤثر في صلاة الجماعة إذا كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. هسه ربما يكون علو بسيط لا يؤثر، بحيث العرف لا يقول بالعلو، هذا لا يؤثر ما في مشكلة. لا، لكن العرف إذا قال أن موقف الإمام أعلى وكان العلو واضحا وبينا، حينئذ هذا يكون ماذا؟ مؤثرا. وبالتالي شنو مؤثر؟ ما تصدق صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لا تصدق، هذا يؤثر في صدق الجماعة ولا يؤثر في صحة الصلاة. لا يؤثر في صدق الجماعة. ولا بأس بالمقدار اليسير الذي لا يعد علوا عرفا. أكو ارتفاع موقف الإمام شوية أعلى من موقف المأموم، لكنه ارتفاع قليل ليس له قيمة في نظر العرف، هذا ما في بأس. كما لا بأس بالعلو التسريحي التدريجي إذا لم ينافي صدق انبساط الأرض عرفا. الأرض ليست منبسطة كلش يعني بشكل واضح، يعني شويه اكو تسريح اكو تدرج بالعلو شويه، هذا ايضا لا يؤثر اذا كان العرف يقول ان هذا لا يصدق عليه انه علو. والا يعني ان صدق عرف ان موقف الامام اعلى من موقف الماموم، اذا صدق ذلك عرفين فحينئذ ماذا؟ لا تصدق صلاة الجماعة لعدم تحقق شرطها، لعدم تحقق شرطها. وإلا فلا بد من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به. إذا كان أعلى بمقدار معتد به حينئذ ماذا؟ حينئذ لا تصدق صلاة الجماعة. ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، ما في مشكلة كثير. ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير، وإن كان العلو دفعيا ما لم يبلغ حدا لا يصدق معه الجماعة. خلي يصير المأموم موقفه أعلى من موقف الإمام، لكن هذا العلو ما في بأس، لكن أن لا يصل إلى حد أنه بالتالي ما يصدق عليه أنه جماعة، كما لو كان مثل في الطابق الثالث أو الرابع على سبيل المثال. العرف ماذا يقول؟ يقول أنه هذا لا يصدق عليه عنوان الجماعة، هذا وين؟ في الطابق الرابع مثلا على المسجد مثلا أو في مكان، في الطابق الخامس والإمام في الطابق الأرضي، هنا جماعة ما تصدق. حتى العرف عندما نقول له ماذا تقول هذه جماعة يقول لا هذه مو جماعة، هذه ليست جماعة، الجماعة أخذ فيها الاجتماع، وهذا في الطابق الخامس متصل بمن في الطابق الأرضي، هذا أين الاجتماع في الموضوع؟ فحينئذ لا تصدق الجماعة. تاسعا، الشرط التاسع، ألا يفصل، ألا يكون الفصل بين المأموم والإمام أو بين المأموم وبين مأموم آخر هو سبب في الاتصال بالإمام، ألا يكون الفصل كثيرا في العادة. أنا الآن أصلي خلف الإمام، ومرة ما أصلي خلف الإمام، إذا ما صليت خلف الإمام بأن صليت عن يمينه أو عن شماله أو في الصفوف الأخرى، هنا أنا أحتاج إلى واسطة في الاتصال. إذا صليت خلفه ما أحتاج إلى واسطة في الاتصال، إذا صليت عن يمينه وعن شماله أو في الصفوف الأخرى أحتاج إلى واسطة في الاتصال. على أي حال، بين المأموم والإمام أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يكون سببا في الاتصال، لابد أن لا يكون هنالك ماذا؟ بالتالي فصل طويل، مو فاصل، لا فصل، يعني أن لا تكون هنالك مسافة بينهما، مسافة بعيدة. واضح أحبتي؟ لذلك شنو عندنا الشرط السابع؟ أن لا ينفصل بحائل. هنا أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام أو بين المأموم وبين مأموم من هو سبب الاتصال بالإمام كثيرا، يعني أنا على سبيل المثال عندما أصلي خلف الإمام كن بيني اللي أنا موقفي بيني أنا والإمام أن لا يكون هنالك فاصل، يعني الإمام أمامي لكن بينه وبينه فد 3 أمتار 4 أمتار، هذا بالتالي يؤثر في صدق الصلاة. أو أنا بينه وبين المأموم اللي هو سبب في اتصالي بالإمام فد 5 أمتار، هذا ما يصدق عليه أنه جماعة، أبدا لا يصدق عليه جماعة. والأحوط لزوما أن لا يكون بين موقف الإمام المكان اللي يصلي بالإمام ومسجد المأموم موضع سجود المأموم، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة. الخطوة الآن شخص إذا أراد يخطو خطوة، واضح أحبتي؟ أقصى مراتب الخطوة، ألا يزيد على أقصى مراتب الخطوة. الشخص إذا يعني أقصى خطوة بالنسبة إليه شقد مثل الصير على سبيل المثال، فد متر، فد 80 سنتيمتر مثلا، أزيد من ذلك لا. فقاس المسافة اللي هو بين المأموم والإمام أو بين المأموم ومن كان سببا في الاتصال، كل ما صير بيناتهم مسافة أزيد من أقصى الخطوة. الآن الشخص إذا أقصى الخطوة مالته، هاي المسافة لا بأس بها بين المأموم والإمام أو بين المأموم ومأموم آخر كان سببا في الاتصال، لكن لا تزيد على ذلك. إذا زادت هذا أثر في صدق صلاة الجماعة، فلا تصدق صلاة الجماعة. السيد هنا ذكر هذا على نحو الاحتياط اللزومي، ألا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق، أزيد من أقصى مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحبابا ألا يكون بين الموقفين اللي هو قلنا مسجد المأموم وشنو موقف الإمام، ألا يكون أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده. الشخص إذا سجد قد يأخذ مسافة، يأخذ مسافة متر، يأخذ مسافة 90 سنتيمتر على سبيل المثال، الأفضل ألا تزيد، ألا يزيد الفاصل المسافة بين المأموم والإمام أكثر مما يشغله هذا الشخص حال كونه ساجدا. واضح؟ هاي يبين المسافة، مرة يبينها المسافة اللي بين المأموم والإمام أقصى الخطوة، هذا على نحو الاحتياط، ومرة يبينها يقول هذا الشخص إذا أراد أن يسجد. طبعا الشخص المتعارف هو مو بالتالي شخص على هيئة غير طبيعية، لا، الشخص المتعارف إذا أراد أن يسجد جد المساحة اللي راح يشغلها، ألا يزيد الفاصل والمسافة بينه وبين الإمام أزيد من هذه المسافة اللي يشغلها المأموم اللي هو بشكل متعارف عندما يسجد في حال سجوده. مسألته 375، هاي مسألة بعد متفرعة على مسألة الفصل بين المأموم والإمام. مسألة 375، من حضر الجماعة فرأى الإمام راكعا وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل ألا يدرك الإمام، ألا يدرك هذا الشخص ماذا؟ الإمام حال كونه راكعا بطيها، حال كونه راكعا بطي هذه المسافة جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكان ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق بالجماعة، أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها، إلى آخر كلامي. الآن أنا حضرت إلى صلاة الجماعة، الجماعة الآن منعقدة، حضرت إلى صلاة الجماعة، من دخلت للمسجد أنا لاحظت أن الإمام راكع. الآن بالتالي إذا ردت ألتحق بالإمام في هذه الركعة لابد أن ألتحق قبل أن يرفع رأسه الإمام من الركوع. إذا رفع رأس الإمام من الركوع بعد ما أقدر ألتحق بالجماعة، إيش وقت ألتحق بالجماعة مثلا في هذه الركعة إذا كان الإمام واقفا يقرأ أو يسبح؟ إذا ركع يصير أيضا ألتحق بالجماعة ما لم يرفع الإمام رأسه. إذا رفع الإمام رأسه هاي الركعة أنت فاتتك، بعد ما تقدر تلتحق به، ما تقدر تلتحق به وتصلي صلاة الجماعة وتدرك هذه الركعة، هذه الركعة لا تستطيع أن تدركها. فماذا أفعل؟ الشارع يقول أنه أنت شنو، ما دام الإمام أنت دخلت شفت راكع خل تحق به. هسه ربما شخص يقول لا، أنا على ما أخذ التربة، على ما أذهب إلى الجماعة وألتحق بالإمام، لأن الإمام شنو، الإمام حينئذ يكون قد رفع رأسه من الركوع وبالتالي تفوتني الجماعة بلحاظ هذه الركعة. يصير أنه أنا من مكاني أكبر وأركع ثم بعد ذلك ماذا، أتقدم شيئا فشيئا فألتحق بالجماعة. إيه نعم يصير، الجواب نعم، هذا يمكن. واضح حبتي؟ من حضر الجماعة فرأى الإمام راكعا وكانت بين المأموم وبين الإمام مسافة يحتمل ألا يدرك المأموم الإمام راكعا عند طيها، عند شنو طيها، عند ماذا، عند بالتالي طي هذه المسافة، عند يعني أنه المشي في هذه المسافة. حينئذ ماذا، وين جواب الشرط؟ من حضر ماذا، جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه. نقول بينه وبين الجماعة 10 أمتار مثلا، إذا كان مسجد شوية كبير 10 أمتار وربما أكثر. أنا على ما أطوي هذه المسافة وعلى ما أمشي هذه المسافة، لأن الإمام علي، لأن الإمام إمام الجماعة رفع رأسه من الركوع، وبالتالي ما راح أدرك آن الصلاة. الشارع يقول لك أنه أنت التحق بالجماعة من مكانك، وإن كانت هنالك مسافة طويلة بينك وبين الجماعة. هاي خصوصية بعد، هذا إحنا يشترط في المسافة أن تكون مثلا متر أو أقل، اللي هو شنو أقصى الخطوة، أو أنه سجود رجل طبيعي. لكن هنا أنا بالتالي أريد ألتحق، بس يرفع الإمام رأسه ما راح ألتحق بالصلاة. يقول من مكانك كبر واركع، ثم بعد ذلك عليك بطي المسافة شيئا فشيئا. جاز ماذا؟ جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع، ويمشي حاله ثم يمشي حاله حتى يلتحق بالجماعة، هو راكع يمشي شوي شوي، أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه، ثم بعد ذلك ماذا؟ يقوم ويلتحق بالإمام بلحاظ ماذا؟ الركعة التالية. ويجوز المشي للالتحاق بالجماعة بها في القيام بعد الركوع أيضا. واضح أحبتي؟ ويجوز المشي للالتحاق بالجماعة ماذا؟ في القيام بعد الركوع أيضا. ويختص هذا الحكم بمن إذا لم يكن هنالك مانع من الائتمام إلا البعد، ويعتبر أن لا يكون بمقدار لا يصدر معه الاقتداء عرفا، ويلزم المأموم أن لا ينحرف أثناء مشيه عن القبلة، والأحوط لجوما أن لا يشتغل حال مشيه ماذا؟ بالقراءة. يقول هذا الحكم في واقع هو حكم ماذا؟ هو حكم خاص، مو الحكم بشكل عام، لا، هذا حكم خاص للشخص الذي بالتالي لا يمنعه من الالتحاق بالجماعة إلا هذه المسافة. الشيء الآخر، المسافة لابد أن لا تكون كلش بالتالي طويلة، والعرف ماذا؟ بعيدة، والعرف ماذا؟ يقول أنه هذا شنو؟ لا يصدق الاقتداء. يعني خلي مسافة 5 متر 6 متر، خمو بين على سبيل المثال وبين الإمام فد مثلا فد 100 متر على سبيل المثال، فد متش مساحة كلش كبيرة على سبيل المثال، أنه فد صحن كبير والجماعة في نهاية هذا الصحن مثلا، وهذا مسافة جدا بعيدة منها كركع، لا، هذا العرف يقولون أنه بالتالي شنو؟ هذا ما يصدق عليه الاقتداء. نعم، فد 5 متر 6 متر يصدق عليه الاقتداء، وهذا الحكم خاص بمن لا يعني لا يوجد مانع من الاقتداء إلا المسافة. الشارع يقول أنا السامح من هالجانب هذا. نعم، في حال مشيك لأجل الالتحاق، أنت الآن ركعت والآن قاعد تمشي شيء بشيء حتى تلتحق بالجماعة، الأحوط ماذا؟ وجوبا. قال أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة، بعد أنه ما غير مستقر، هو حاله غير مستقر. الشرط العاشر أحبتي هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.